الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح هذا اليوم الاثنين باللقاء الأول من اللقاءات الصباحية مع إخواننا في المسجد الحرام. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان عام 1419. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفعنا بها وجميع المسلمين. استمعنا في قراءة الإمام إلى قوله تبارك وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة حاميم حرفان هجائيان، اختلف العلماء رحمهم الله في الكلام فيهما، أي في هذين الحرفين وغيرهما من الحروف الهجائية التي يبتدأ بها بعض السور، مثل نعم ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف، صاد وما أشبهها. هل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ والصواب في هذا ما قاله مجاهد رحمه الله أنه ليس لها معنى، بمعنى أن هذه الحروف حروف هجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وإذن نقول هي في حد ذاتها ليس لها معنى بمقتضى اللغة العربية، لكن لها مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بحروف لا تعرفونها أيها العرب، وإنما أتى بحروف تعرفونها تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعياكم وأعجزكم. فيكون هذه الحروف لها إيش؟ لها مغزى. المغزى هو أن إعجاز القرآن لكم أيها العرب ليس لأنه أتى بحروف غريبة، ولكن لأنه كلام رب العالمين. ولذلك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. من ذلك هذه السورة التي نحن بصدد الكلام بما تيسر عليها: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الإعراب: من منكم يعرف كيف يعرب هذه الجملة؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله لا من غيره، لأن الكتاب العزيز كلام رب العالمين جل وعلا، فهو نازل منه. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، هو الذي أنزله. العزيز العليم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يقوم أمام قدرته وقوته شيء، فهو غالب لكل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني وأما أنتم أيها المنافقون فليس لكم عزة. ولهذا جاءت الآية: ولله العزة، ولم تكن على هذا الذي يتوقعه الإنسان، وهو أن يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل والأعز سواكم، لأنه لو قال الأعز سواكم لكان لهم شيء من العزة وهم لا عزة لهم لأنهم منافقون. إذن العزيز بمعنى إيش؟ الغالب الذي لا يقوم لعزته شيء. العليم أي ذو العلم الواسع الذي لا يخفى به شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحان الله. يعلم ما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس يعني تفكر، فالله يعلم حتى ما في القلب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في القرآن العزيز قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب. كمل. أحسنت، بارك الله فيك. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يعلمها. ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر فهو معلوم عند الله عز وجل، لأنه مخلوق لله، والمخلوق لا بد أن يكون معلوما للخالق، كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأوراق ولو صغرت من الشجرة ولو صغرت إذا سقطت فالله يعلمها. والأوراق التي توجد يعلمها أولى. شوفوا يا جماعة، يعلمها من باب أولى، لأن إذا كانت الورقة إذا يبست وسقطت علمها فكيف بالورقة التي تخلق وتنمو؟ لا بد أن يكون عالما بها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها حبة في ظلمات الأرض. حبة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة أو كبيرة، ولو صغرت جدا فإنه يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. هل الأرض لها ظلمات؟ الجواب نعم. لنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في قاع البحر في ليلة مظلمة ممطرة مغيمة مغبرة، كم من ظلمة؟ كم من ظلمة يا جماعة؟ أولا الطين الذي في قاع البحر، ثانيا الماء ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة المطر، خامسا ظلمة السحاب، سادسا ظلمة الغبار، وربما يكون هناك ظلمات أخرى لا نعلمها. الحبة في هذه الحال معلومة عند الله عز وجل. لا إله إلا الله، اذكروا الله، لا إله إلا الله. ولا رطب ولا يابس، وهذا يعم كل شيء، لأن جميع الأشياء إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر. فما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أعود إلى الآية التي سمعناها من القارئ: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على مسألتين هامتين. المسألة الأولى علو الله، المسألة الأولى علو الله عز وجل. أين الله؟ في السماء، لأن كلمة تنزيل تدل على علو، إذ لا يكون شيء نازل إلا من أعلى. ففي الآية دليل على علو الله عز وجل، وهذه الصفة من صفات الله لا تحتاج إلى عناء كبير في إثباتها، وذلك لأن النفوس مجبولة على ذلك. قل اللهم اغفر لي وأزل النوم عني، يعني أبعد النوم عني. ماذا تشعر إذا قلت اللهم؟ أن الله فوق ولا تحت؟ لا، ما صحيح. الله عز وجل فوق السماوات على العرش، كل إنسان يقول يا رب يشعر بأن الله فوق، أليس كذلك؟ طيب استرح. هذا في الواقع أمر فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته، ولكن لما زاغ قوم من هذه الأمة وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان، نسأل الله العافية، حينئذ احتاج العلماء رحمهم الله إلى كثرة الاستدلال على علو الله عز وجل، حتى لا يضل الناس بهذا الرأي الضال. وسبحان الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يكون عز وجل في كل مكان وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا لا يمكن. وما المكان الذي يسع الله؟ وكم الأمكنة؟ مكان واحد ولا أكثر؟ جيبوا جماعة، الأمكنة واحدة ولا أكثر؟ سبحان الله، الأمكنة واحد ولا أكثر؟ أكثر، مساجد وأسواق وبيوت وصحاري وجبال وأشياء ما لا يحصيه الإنسان. هل يكون الله في كل مكان؟ لا يمكن، إلا إذا قال هذا القائل إن الله يتجزأ وحاشاه من ذلك، أو قال إن الله متعدد بتعدد الأمكنة. ولذلك كان هذا القول من أضل الأقوال والعياذ بالله، أن يقول الإنسان الله في كل مكان، بل الله عز وجل في السماء. استمع إلى هذه القصة عجيبة. أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان من أمراء المؤمنين الذين ملكوا من الدنيا ما شاء الله. معاوية بن الحكم كان له جارية، يعني أمة مملوكة، غضب عليها يوم من الأيام فصكها، فأراد أن يكفر عن نفسه بإعتاق هذه الجارية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاضرت. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. جارية لم تتعلم ولم تدرس، قالت: في السماء. ما الذي دلها على ذلك؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن. من لم يعتقد أن الله في السماء وأنه جل وعلا فوق كل شيء فإنه ليس بمؤمن، وذلك لأن الخطاب له منطوق ومفهوم. إذا قلنا إذا أقر الإنسان بأن الله في السماء فهو مؤمن، هذا منطوق مفهومه عجيب. إذا لم يقر فليس بمؤمن، وهو كذلك. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تفيد فائدتين عظيمتين. الأولى إيش؟ علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الفائدة الثانية أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر أيضا لا إشكال فيه، لولا ما حدث من البدع الضالة والعياذ بالله ما احتاج الناس إلى عناء كبير في إثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ابتدأ الله تعالى به وإليه ينتهي، كما قال أهل السنة رحمهم الله في عقائدهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدي من أراد الحق إلى الحق، لأننا لا نتهم أحدا بنيته، النية عند الله عز وجل، لكننا نقول من الناس من ينوي الخير ولا يوفق له، فنسأل الله أن يوفق إخواننا المسلمين جميعا إلى الخير والهدى والصلاح والإصلاح. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما تكلم به، على ما سمعناه من قراءة إمامنا في هذا الصباح. أما الآن فإلى الكتاب المقرر وهو عمدة الأحكام، انتهينا فيها إلى الرهن، وأظن قرأنا من الرهن بعض الشيء. ففي حديث واحد أظن واحد ها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه نقلا عن عبد الله،
قال المؤلف رحمه الله، رحمنا الله وإياه ليش؟ هو يحسن إليك وتبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك في الدعاء الذي ليس له سبب، أما الذي له سبب فأعطي صاحب الحق حق.
قال المؤلف رحمه الله نقلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أفهمتم كلامي الآن؟ يعني الأخ قال رحمنا الله وإياه، بناء على حديث ابدأ بنفسه، لكن هذا إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب للدعاء فأعطي صاحب السبب حقه. ولذلك إذا عطس الإنسان حمد الله نقول له يرحمك الله؟ لا، نقول يرحمنا الله وإياك، ولا يرحمك الله، يرحمك الله. هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يهدينا ويهديكم الله؟ الأول يهديكم الله ويصلح بالكم. انتبهوا يا أخواني، أعطوا الأمور حقها. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن أصلي الكتاب وهما الصحيحان. عن أصلي الكتاب وهما البخاري ومسلم. الكتاب هذا عمدة الأحكام، كتاب مختصر يطمئن إليه الإنسان، لأنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم. نقل هذا الحديث، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر قلاع ومزارع وحصون تبعد عن المدينة النبوية نحو 100 كيلو من الشمال الغربي. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها يهود، وأصل مجيء اليهود من ديارهم من الشام، أصل مجيئهم أنهم سمعوا أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة من أجل أن يتبعوا هذا الرسول الذي سيبعث في المدينة وتكون العاقبة له. فقالوا نكون معه وننتصر على بني عمنا. من هم بنو عمهم؟ العرب، لأن العرب بنو إسماعيل واليهود بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الجد للجميع إبراهيم. فقالوا نأتي إلى المدينة حتى نتبع هذا الرسول وتكون العاقبة لنا. فلما جاءهم ما عرفوا ايش سووا؟ كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم كفروا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، 3 قبائل. أولا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاهدة المعروفة، ولكنهم نقضوا العهد. بنو النضير لما نقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، فخرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات، سكنوا خيبر. وكان اليهود أهل عمل وكد، لأنهم أشد الناس حرصا على المال وأشدهم بخلا بالمال، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. اليهود يا جماعة أهل مال، يطلبون المال، يأكلون السحت، الربا، الرشوة، كل شيء، لأنهم أهل مال. كدحوا في خيبر وعملوا وزرعوا وغرسوا. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا محمد نريد أن نبقى في أرضنا ونجعل لكم أيها المسلمون نصف الخارج من الزروع والثمار. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارعهم في الزروع وساقاهم في الغرس على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، على شطر يعني نصف، وبقوا فيها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنهم نقضوا العهد. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود. وجه ذلك من يعرف ما وجه جواز التعامل مع اليهود من هذا الحديث؟ طيب تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم وأجاب دعوتهم واشترى منهم ورهنهم، قبل الهدية في خيبر وأجاب الدعوة في المدينة واشترى منهم في المدينة ورهنهم في المدينة، يعني أعطاهم رهنا في المدينة لأنهم كانوا مسالمين في ذلك الوقت، وليسوا كاليوم محاربين، لا هم مسالمون. طيب، قبل منهم الهدية في خيبر، فأهدت لهم امرأة منهم شاة مسمومة، وسألت أي شيء أحب لمحمد، هكذا تقول، قالوا الذراع، ذراع الشاة، لأن الذراع من أرق اللحم وأقله دسما وأنفعه، فجعلت السم في الذراع وأكثرت منه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأكل بعض أصحابه معه وهلك. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لفظها، لا لفظ اللحمة، لم يبتلعها، ومع ذلك أصابت لهواته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في مرضه عليه الصلاة والسلام: ما زالت أكلة خيبر تعاوجني. والآن انقطاع أوان انقطاع الأبهر مني، الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الرجل. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة اليهود. اشترى منهم، اشترى من يهودين في المدينة طعاما لأهله، وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم، أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، وأكل من طعامهم، بل إنه كان يعود المرضى منهم ممن يرجى إسلامه. في يوم من الأيام عاد مريضا منهم شابا، فقال له: أسلم. يقول الشاب: أسلم. وكان أبو الشاب حاضرا، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره هل يسلم أو لا، أبى أن يسلم ويشير على ولده
بالإسلام.
قال: أطلع بالقاسم. فتشهد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، رضي الله عنه عن هذا اليهودي الذي أسلم، وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل بهذا ولك نصف الزر ولك نصف الثمرة. الحديث ما هو الحديث؟ والثمر. بارك الله فيك، أحسن. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. طيب، لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أيجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين جماع ولا؟ إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعها وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النصف يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه
تخرج
ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
نعم، هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل، أن لكم هذه ولنا هذه، هذا لا يجوز. قال: وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة، يعني الدراهم. تمام، الورق لا بأس به، يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة 100 درهم، فهذا لا بأس به. أعطني 200 امشوا، لا بأس. أعطني 1000 لا بأس، لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة، وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله.
ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
نعم، هذا كالذي سبقه، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات، وهذه كلمة أعجمية، والماديانات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة، كان يقول الإنسان لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي، هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول الجدول الشعبة اليسيرة من النهر، هذه أيضا لا يجوز، لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع، يعني لك هذه الجانب ولهذا الجانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا، ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي إيه؟ فهي جائزة. إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل، يستأجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز، لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام، لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى ثلاث أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.